أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في شرائط اللبن المقتضي للتحريم، وقلنا أنه لا بد وأن يكون عن وطئ صحيح، وخرجنا بذلك الوطء الذي يكون عن زنا فإنه ليس وطئا صحيحا، وأما وطء الشبهة فالذي ذكره السيد القوري رحمة الله عليه في هذه المسألة التي عنوناها أنه يعتبر أن يكون اللبن عن وطئ صحيح وإن كان عن شبهة. وذكرنا أمس في بيان مستند هذا الحكم أنه المشهور بين أصحابنا شهرة كادت أن تكون إجماعا أنه الوطء شبهة ملحوق بالوطء الصحيح في المقام، فاللبن فيه مقتض لنشر التحريم، كما أن النكاح الصحيح والوطء الصحيح أيضا يقتضي أن ينشر التحريم. بلي هناك بعض أصحابنا تردد، مثل ابن إدريس والمحقق. ابن إدريس اختلف قوله، تارة قال ينشر، أخرى قال لا ينشر، ثالثة تردد في النشر. المحقق أيضا تردد في النشر ثم قال والأرجح أنه له حكم الوطء الصحيح. فما كش واحد من علمائنا يقول بأنه وطء الشبهة، اللبن الناتج من وطئ الشبهة لا يقتضي نشر التحريم، كلهم يقولون أنه ينشر التحريم. والدليل على قولهم هذا هو شمول المطلقات والعمومات للوطئ الشبهة، فإن قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كله يشمل ذلك الذي يكون من وطء الشبهة. فقط الزنا ليست أدلة النشر شاملة له، وعلى فرض الشمول فهو خارج عن النشر. أما الوطء شبهة لا، عمومات تشمله. وماكو عندنا فالشيء يخرج وطء الشبهة عن كون لبنه ناشرا للتحريم. كل هذه المطلقات والعمومات شاملة للرضاع الذي يكون ناتجا من وطء الشبهة، والذي هو ليس وطئا حراما بل وطئ جائز، وطئ الشبهة وحلال، مو أنه حرام مثل الزنا. ماكو عندنا هم فد شيء يقتضي أن يخرج وطئ الشبهة عن نشر التحريم، ما كشف الشيء يقتضي ذلك. بلي الزنا خرج، أما وطء الشبهة فلم يخرج، لأن امرأتك في قوله إنما يحرم اللبن، فسر بي، قال إنما يحرم اللبن الذي يكون من امرأتك، كل شخص كل صبي أرضعته امرأتك من لبنك ولبن ولدك. امرأتك ما هو المراد منها؟ فإن المراد من امرأتك في قوله ما أرضعت امرأتك من لبنك وولبن ولدك إنما هي المرأة التي وطئها حلال وجائز، لا حرام وممنوع كالزنا. هاي امرأتك، ما أرضعت امرأتك تلك اللي يكون وطؤك لها وطء جائز، الذي يكون ولده ولدك الذي ينشأ منها يرثك وترثه، التي يكون تلك المرأة الموطوءة بالشبهة لك لها عليك المهر والذي عليها العدة، كل امرأة هالشكل. هسه هذه المرأة التي وطئها حلال، سواء كان وطئها حلال بعقد صحيح أو كان بوطء شبهة، لا فرق في ذلك. فإن امرأتك في قوله ما أرضعت امرأتك إنما هي المرأة التي وطئها حلال وجائز لا حرام وممنوع كالزنا، سواء كان عن حمل بوطئ أو بدون وطئ، من غير شبهة أو مع الشبهة، لا فرق في ذلك. دعوى أن امرأتك، طبعا حينما نقول أنه امرأتك صادقة على المرأة الموطوءة شبهة، إذا انكشف الخلاف فيما بعد، فالوطء الذي يكون بعد انكشاف الخلاف يكون زنا، ولا يجعل انكشاف الخلاف لا يجعل الوطء الذي كان قبل انكشاف الخلاف أنه إذا انكشف الخلاف يتبين أنه ذاك كان الزنا، لا، يبقى على ما هو عليه من كونه جائزا. ونحن كلامنا في الوطء الشبهة الذي هو شنو بعد لم ينكشف فيه الخلاف، وإذا انكشف الخلاف لا يجعل الوطء السابق الزنا. وانكشاف أنها لم تكن زوجتان لأن زوجها كان باقي وقد تزوجها هذا الشخص، أو أنها تبينت أنها ليست زوجته، لا يجعل الوطء الذي كان قبل انكشاف الحال لا يجعل ذلك الوطء وطعا حراما، يجعل الوطء الذي يكون بعد انكشاف الخلاف وعن علم وعن بل ذاك يكون الزنا. فهي قبل انكشاف الخلاف الوطء الذي كان وطءا حلالا، كان وطءا جائزا، الولد ولده، يرثه وترثه، كل الأحكام تجري عليه. فلذا يقولون أن المراد من امرأتك كناية عن تلك المرأة التي يكون وطؤك لها وطئا جائزا لا زنا، فحينئذ تكون المرأة الموطوءة شبهة الذي رضعت بلبنها، رضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك، صادق عليها، فهي مشمولة للأدلة الدالة على نشر التحريم. هسي ربما يجيب الشخص يقول ما أرضعت امرأتك من لبنك ومن لبن ولدك ولد امرأة أخرى منصرف عن وطئ الشبهة، الدعوة هذه الدعوة ليس عليها أي دليل وبرهان، امرأتك كما هي منطبقة على ما هو الغالب منطبقة على ما هو النادر أيضا، وهو التي يكون لك وطئها جائزا. هسه لو فرضنا أنه إحنا شكينا في أن امرأتك تصدق على الموطوء شبهة أو لا تصدق، الحكومات العمومات المطلقات محكمة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالأدلة كلها دالة على أن الموطوء شبهة حكمها حكم الوطء الصحيح، يقتضي نشر التحريم بلبنها، مضافا إلى أنه لم يفتي أحد من فقهائنا بأن وطء الشبهة لا ينشر التحريم، كلهم يقولون ينشر التحريم. هذا الذي ذكرناه والذي هو أدلة إلحاق وطء الشبهة بالوطء الصحيح، والذي هو هذا الذي فسرنا به واستدللنا به على كلام السيد الخوي الذي يقول أن يكون اللبن ناتجا عن وطئ صحيح وإن كان الوطئ شبهة. الموجود في رسالته. هسه نجي نراجع إلى رسالة الرضاع الذي درسه السيد الخوئي في سالف الأيام من قديم في شهر من شهر رمضان، درس الرضاع جمعهم حاضرين نقرريها مات. هسه الموجود في هذه رسالة الرضاع هذا أن ذكر في رسالة الرضاع أن الصحيح عدم النشر في وطئ الشبهة. اللبن الناتج من وطئ الشبهة لا يكون ناشرا للتحريم، فلو رضعت الموطوءة شبهة صبيا لا يكون هناك محرمية بينها وبين ذلك الصبي، ليس ولدها. ليش الذي موجود في عبارة هاي بدعوى عدم صدق عنوان امرأتك الوارد في صحيحة عبد الله بن سنان وحسنته المتقدمين لا يصدق امرأتك على الموطوء بالشبهة ولا يصدق فحلها الواطئ شبهة في معتبرة بريد المتقدمة. ثلاث معتبرات احنا ذكرناها، لا يصدق على الواطئ الشبهة أنه فحل تلك المرأة. ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبني ولديك، لبنك والفحل. فإن صحة الإضافة امرأتك، شلون نقول لها امرأتك هذه بالنسبة للموطوء شبهة؟ فإن الإضافة تتوقف على نحو اختصاص وملابسة وليس بالوطئ شبهة ذلك، وليس بالوطئ شبهة ذلك. وعليه فامرأتك مقيد لوين؟ ذيش المطلقات اللي تقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مقيد بيش؟ بأنه أن تكون المرأة زوجتك أو أمتك أو محللة لك، أما موضوع بالشبهة فليست بزوجتك فلا يقتضي نشر التحريم. هذا الذي ذكره في رسالة الرضاع. وعليه فيلزم تقييد الأخبار المطلقة من هذه الجهة بهذه الروايات الثلاث التي تقول امرأتك 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 وامرأتك تخرج الموضوع شبهتان ليست امرأتك. من بياننا المتقدم يتبين أن هذا الذي قاله في رسالة الرضاع والذي درسه سابقا والذي عدل عنه من حيث الفتوى ما أفتى بأنه وطئ الشبهة لبنه لا ينشر التحريم، لا أفتى بأنه ينشر التحريم. هذا الذي ذكره سيد الخوئي في جزء 49 رسالة الرضاع صفحة 76-77. بعدين همات في رسالة الرضاع أخذ يناقش الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه القائل بأن وطئ الشبهة لبن وطئ الشبهة ينشر التحريم، وأخذ يناقش صاحب بلغة الفقيه الذي يقول بأن لبن وطئ الشبهة ينشر التحريم. خب ناقشهم بمناقشات، هاي المناقشات كلها مما ذكرناه سابقا يتبين ضعفه، لأنه يصر على أنه امرأتك هي خصوص غير الموطوء شبهة. هذا الإصرار على هذا من رجوعه وقوله بنشر التحريم ينكشف أن امرأتك هي كناية عن من يكون وطؤك جائزا لها ويكون ولدك ترثه ويرثها ويجب عليك المهر ويجب عليها العدة إذا انكشف الخلاف، تلك التي يكون وطؤها جائزا. فلذا عدل عن القول بعدم النشر إلى القول بالنشر. احنا بعد من المناقشات فيها أنه يقول امرأتك ما تشمل الموضوع شبهة، وتقدم وتوضح أن امرأتك المراد منها هو الذي يكون وطؤك لها وطئا حلال حتى لو كان عن شبهة. هذا مضامن، لأنه قبل الانكشاف، قبل انكشاف أن هذه المرأة ليست زوجته واقعا، هذا أليس يصدق عند العرف أنها امرأته؟ امرأته عرفا قبل الانكشاف، وبعد الانكشاف همت ما يتبين أن الذي كان الزنا تشن الذي كان، الذي كان زوجية التي يكون الوضع فيها حلال، لا زوجية واقعة، الذي يكون الوضع فيها حلالا، أي وحدة. وحدة ثانية أن امرأتك كناية عن من يحل وضعها. الشيء الثالث أنه لو شككنا في أن امرأتك تشمل الموضوع شبهة أو لا تشمل الموضوع شبهة، إذا شكينا نتمسك بالعمومات والإطلاقات الدالة على أن كل لبن يقتضي التحريم، ومنه لبن الموضوع الشبهة. هذا كله مؤيد بذهاب كل أصحابنا إلى أن وطأ الشبهة، لبن وطأ الشبهة ينشر التحريم، ولم يخالف فيه أحد من أصحابنا، ما حد أفتى بالعدم، حتى السيد الخوي لم يفتي بالعدم، في الدرس قال أنه مقتضى الأدلة أنه وطء الشبهة، لبن وطء الشبهة لا يقتضي التحريم، لكن حين الفتوى ذهب إلى أن لبن وطء الشبهة يقتضي التحريم. هذا بالنسبة إلى ما ذكرناه استدلالا لقوله حتى وإن كان عن وطء شبهتين، وما ذكره في رسالة الرضاع الذي ذهب فيها إلى عدم نشر لبن وطئ الشبهة التحريم. ما أسمع شو يقول. خوف. ليش وطئها مو جائز؟
لا جائز.
أثبت. أقول وطئها مو جائز؟ ما تريد تجاوب؟ أنا ما بنى يعني أجاوب على السؤال الذي يكون وسط الدرس، خليه بعدين، إذا هالشكل ما تجاوبني وأنا أسأله التوضع ويطول له بعد الدرس. هذا بالنسبة إلى شمول اللبن إلى لبن الموطوء شبهتان، وأنه يقتضي نشر التحريم. نرجع الآن إلى ما ذكرناه أمس من الكمية التي تقتضي التحريم. قلنا أنه في هذه الكمية ثلاثة تقديرات لنشر التحريم: رضاع يوم وليلة، والعدد وهو 10 رضعات أو 15 رضعة، والزمان والأثر وهو إنبات اللحم وشد العظم. في كل واحدة من هذين الثلاثة اختلاف، هم بين فقهاء العامة، هم بين فقهاء الخاصة، هم بين العامة والخاصة. التحديد الأول وهو التحديد بالعدد، اختلفت فيه كلمات كل من فقهاء العامة فيما بينهم وفقهاء الخاصة فيما بينهم، فضلا عن الاختلاف الذي يكون بين العامة والخاصة. اختلاف العام الذي كان عنده، المشهور بينهم بأن الرضاع الناشد للحرمة يتحقق بمطلق الرضاع ولو بالمصة الواحدة، هذا المشهور بالعادة. هذا نشر التحريم بمطلق الرضاع ولو بالمصة ذهب إليه مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والثوري والليث بن سعيد والبلخي. اللي يريد يراجع فقه السنة جزء 2 صفحة 395 إلى 397، المغني لابن قدامة الجزء 9 صفحة 192، المحلى لابن حزم صفحة 192، الشرح الكبير جزء 9 صفحة 199 صفحة 200، الحاوي الكبير جزء 11 صفحة 361، بداية المجتهد جزء 2 صفحة 35، الأم جزء 7 صفحة 237، وكثير من المصادر. ذهبوا إلى أن مطلق الرضاع ينشر التحريم ولو بالمصة الواحدة. هسه هالدور همات ذكروا أن ذلك روي عن علي وابن عباس وابن عمر. في كل مسألة خلافية إذا تلاحظون عندهم معمل مال وضع الحديث، بس نجي ونذكر أنه هذا المعمل من الذي أنشأ؟ مؤسسة عندهم، مؤسسة لوضع الحديث، مو احنا نقول، مو احنا نقول، احنا شيعة يقول هذا كلام الشيعة وغيرنا قال. ورووا ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر. روايتهم ذلك عن علي وابن عباس فهو من معامل وضع الحديث ومن مؤسسة معاوية التي أنشأها لوضع الحديث كذبا عن علي وابن عباس وعن أبي وجماعة آخر، كلهم جماعة الوضع لوضع الحديث. وأكثر هذا الوضع من الحديث مما ينالون فيه عليا عليه السلام، وإذ هو والتابعين له قاموا يجعلون في الأحكام ما يوافق مذهبهم وينسبوه إلى علي وابن عباس، حتى في المتعة الذي إجماع الشيعة قائم على حليتها يرون عن علي وابن عباس أنه بل نسخت وحرمت وما شابه ذلك من هذا المعمل. ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة جزء 4 صفحة 64 يقول هذا الكلام. وذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافي، هذا متوفي سنة 200 وما دشك قريب من عهد الرسالة، أن معاوية، والذي يريد يطلع هذا الكلام ويشوف أنه هذا شوكت عايش الإسكافي الذي هو أبو جعفر الإسكافي الذي هو من متكلم المعتزلة وأحد أئمتهم وإليه تنسب الطائفة الإسكافية منهم، وهو بغدادي أصله من سمرقان، عجيب الشأن في العلم والذكاء والصيانة، نبيل الهمة والنزاهة، بلغ في مقدار علمه ما لم يبلغه أحد، وكان المعتصم يعظمه وله مناظرات مع الكرابيسي. الآن إذا تريد تطلع في مواصل مواقع التواصل الاجتماعي تكتب أبو جعفر الإسكافي يقولون لنا كأنه أهل الدين والورع ومتقي وما شاء الله ذلك، كلهم متفقين الكتاب عليه. هذا هو نقول شي يقول. يقول ذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافي، هذا صاحب نهج البلاغة ابن أبي حديد المعتزلي، ينقل عن أبي جعفر الإسكافي أن معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله. هذا المنشأ للفساد المال داخل وقت والآن مكفر. فاختلقوا من الروايات ما أرضاه، أرضوا معاوية. شريد معاوية الذي مسخ الدين بهذه الروايات الموضوعة، منهم أبو هريرة وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن التابعين عروة بن الزبير، هذول كلهم المبغضين لعلي تبعهم وخلالهم مؤسس وضع الحديث، يرون الآن أنه يكفي مطلق الرضا ولو البصر، والحال أنه لم يقل ذلك أحد من علمائنا. علمائنا اختلفوا في أنه 10 رضعات أو 15 رضعة. هسه ورووا ذلك عن علي عليه السلام وابن عباس في المتعة، ما تدرون الشوكش اللي دي إجماع الشيعة على أنه تشريعها لم ينسخ، والنسخ الذي ذكروا له 70 نسخا كل منهم ينافي الآخر، فاختلط كما يقول حابلهم بنابلهم فلم يصدوا شيئا. واضح أن هذا النسخ المدعى لا واقعية له. وذهب هذا المشهور منهم وهو أنه يكفي مطلق الرضاع ولو المصة الواحدة، ذهب بعضهم إلى اعتبار 3 رضعات. به قال زيد بن ثابت وأبو ثور وابن المنذر وداود وأهل الظاهر على ما في الحاوي الكبير جزء 11 صفحة 261، المغني لابن قدامة جزء 9 صفحة 192 و93، حلية العلماء جزء 7 صفحة 229، شرح فتح القدير جزء 305 إلى 306، الشرح الكبير جزء 999 إلى 200، المحلى جزء 10 صفحة 10. ذهبوا إلى أنه الرضاع الذي يكون موجبا لنشر التحريم هو الذي يكون 3 رضعات. طبعا يقولون ليش؟ لأنه قال يشيرون عن النبي لا تحرم الرضع ولا الرضعتان، يعني 3 تحرم، هاي دليل. وهذا أيضا موجود الحديث الذي رواه في سنن ابن ماجه جزء 1 حديث 1940، وسنن البيهقي جزء 7 458، صحيح ابن حبان جزء 10 صفحة 41، كنز العمال معرفة السنن والآثار، وغيرها من مصادرهم أنه رضع ورضعتان ما تحرم، فإذن 3 تحرم، رضع ورضعتان جزء 3 ما تحرم، جزء 4 ما تحرم، الذي ذكر هذا. على كل معلنا بالدليل مالي. وذهب آخرون منهم أبناء العم إلى أن المحرم والذي يوجب نشر التحريم 5 رضعات مو 3. الفقه على المذاهب 4 جزء 4 صفحة 228. وذكروا أيضا أنه روى مسلم عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله في القرآن أن 10 رضعات، أن 10 رضعات هو القول فيما أنزل الله في القرآن، الذي غالب منهم يقولون 5، وذكر أنه 10 رضعات كما روي عن عائشة. قال الليث منهم أن الإجماع من أهل العلم قائم على نشر التحريم، هذا القول الرابع أو الخامس، أن التحريم ينشر ولو بما يفطر الصائم، مو مصة ولا قطرة، ذرة، الذي بحيث توجب أنه يفطر الصائم، هذا إذا كان من الرضاع ينشر التحريم، هذا نقول آخر. وحكي التحريم 10 رضعات، هذا قول الأخير مالي، مو 5 رضعات ولا 3 رضعات ولا مصة ولا ما يفطر الصائم، 10 رضعات. هذا روي عن عائشة وحفصة وطائفة منهم، ذكره المغني لابن قدامة جزء 9 صفحة 193، بداية المجتهد جزء 2 صفحة 35، الشرح الكبير جزء 9 صفحة 200، المحلى جزء 10 صفحة 9 إلى 10. ذكروا أنه هذا الذي يقتضي التحريم 10 رضعات. روي عن عائشة أنها قالت: نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10، اللي قريناها قبل كم يوم، ولقد كان ذلك الذي نزل في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله وتشغلنا بالموت دخل داجن فأكلها. سنن ابن ماجه، معرفة السنن والآثار، المعجم الوسيط، مسند أبي يعلى، كلهم نقلوا هذا. نزلت آية الرج ورضاعة الكبير في أخير شيء، بعد ماكو ما نزل منها شيء، وكانت في صحيفة تحت سريري، فلما تشغلنا بموت النبي دخل داجر فأكله. يعني ما نسخ التحريم بعشر رضعات. ولما روي ولما رواه عروة بن الزبير في حديث سهلة بن سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها فيما بلغنا، الذي جت تشكوله أبو حذيفة أنه له في قلبي شيء من هذا الذي ربيناه، قال ارضعيه 10 تحرمي عليه. قال عد لحية شمين شلون أرضعه هسه؟ هذا ما الذي دخل داجن فأكلها، وكان هذا الذي نزل فيما يقرأ من القرآن، وهو قول 10 رضعات. هذا القول هو المشهور بينهم، وبه قال القول بأنه يحرم 10 رضعات الشافعي وأحمد وإسحاق وطاووس وعطاء وسعيد بن الجبير وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود وعائشة. المصدر همات ماله الحاوي الكبير جزء 11 صفحة 261، المغني لابن قدامة جزء 9 92 إلى 193، حلية العلماء 7 صفحة 229، شرح فتح القدير جزء 3 305 و306، شرح الكبير جزء 9 199 200، المحلى. كلهم يقولون بأنه الذي المشهور عندهم هو 10 رضعات، أي أقوال أبناء العم واختلافه. فبين ما هو أن الناشر للتحريم هو ولو الذرة الذي تفطر الصائم، أو المصة، أو الرضعتين والثلاث، أو الرضعتين والثلاث، أو الثلاث رضعات، أو الخمس رضعات، أو الذي أخير 10 رضعات. هاي اختلافهم في العدد، اختلاف أبناء العام. الاختلاف الموجود عندنا عند أصحابنا يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.